أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب عيادة المرضى. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعد ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده صلوات الله وسلامه. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الإمام البخاري في عيادة المريض، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الأمر بذلك، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز لأنها تذكر الآخرة. وهذه الحكمة والعلة من ذلك. قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز. ويذكر أن هذا من الحق، كما في حديث أبي هريرة: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. حق يعني لا بد وأن يفعله كل مسلم، وإن قلنا إن هذا على وجه الاستحباب المتأكد، لكن قد يكون واجبا، كعيادة الأب، كعيادة الأم إذا مرضت، صلة الرحم هذه واجبة. فهنا عيادة المريض إذا كان قريبا للإنسان، رحما له، أبا أما أخا أختا، وكانوا يحتدون إليه، يلزم أن يذهب، هذا حق لازم عليه. فإذا كان إنسانا بعيدا يستحب له أنه يزور ويعود هذا المريض. قال: عيادة المريض هذا من الحقوق للإنسان المؤمن على أخيه، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. إذا جاء الأمر عودوا المريض واتبعوا الجنائز، وتشريع الجنائز هذا فرض، لكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إنما المؤمن ينظر دائما ما الذي يقربه من الله عز وجل، كيف يتقرب إلى الله، وإنه يحاول أن يأتي بخصال الخير ما استطاع إلى ذلك السبيل، ولا يكتفي بخصلة واحدة طالما بيده أن يفعل، ما يقولش النهاردة أنا عملت خير كذا كفاية، لا مش كفاية، الدار الآخرة الجنة غالية جدا، اللي تقدر عليه اعمله، أمرت بالمعروف مرة فيش مانع تؤمر تاني وتؤمر تالي وتؤمر رابع، طالما فيك لسان تتكلم في القلب حي وتقدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي منعك من ذلك؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تصدقت بصدقة لإنسان محتاج ومعك مال كثير، تقدر تصدق مرة ثانية وثالثة، لا مانع أنك تفعل هذا. فكلما زاد الخير كلما كان القرب من الله عز وجل أكثر. كذلك الأمور تنوع، يفعل هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، لو سمعت في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أصبح اليوم صائما؟ أبو بكر يقول أنا. أيكم عاد مريضا؟ قال أنا. أيكم تصدق بصدقة؟ قال أنا. هنا أبو بكر الصديق يتبع الجنازة، يصدق بالصدقة، يعود المريض، يصبح صائما. لك ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا وجبت له الجنة، ما اجتمعنا. يبقى هنا حين يفعل الإنسان: والله ده أنا صايم النهاردة، ده أنا صدقت على فقير، ده أنا عدت مريضا، ده أنا شهدت جنازة ضعف يوم، أرجو هذا الشيء، أرجو أن الله يكتبني من أهل الجنة في هذا اليوم الذي أنا فيه. فالإنسان المؤمن يتمنى على الله سبحانه، لكن التمني الذي يصاحبه العمل، عمل يعمله ويرجو من الله سبحانه تبارك وتعالى الخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا تذكروا الآخرة، وكلما تذكر الإنسان الآخرة يقوم يبذل أكثر وأكثر لله سبحانه تبارك وتعالى، لا يضيع وقته. إذا علم أن عمرك الوقت هو عمرك، عمرك الوقت، لا تضيع الوقت. لما نقول نقف في الشارع نقف نتكلم مع فلان وعلان ونضيع ساعة وساعتين، والله اتكلم مع فلان وعلان على قدر ما تحتاج ويحتاج، وعلى ما على قدر ما تحدث الألفة والمحبة بينك وبينه. أما تضيع الوقت بالساعات هذا عمرك الذي تضيعه. لو أنك استفدت من هذا الوقت إن أنت قريت قرآن، إن أنت ذكرت الله سبحانه، درست مسألة من مسائل العلم، علمت أولادك في البيت القراية والكتابة، وعلمتهم دين الله وعلمتهم في كتاب الله، يجدونك قدوة أمامهم. فإنسان المؤمن عملك هو الذي ينفعك عند الله عز وجل، فلا تضيع وقتك، استغل الوقت بالخير. كان الإمام النووي رحمة الله عليه صبي صغير يحفظ القرآن، كان يتيما، كان يحفظ القرآن وسنه 8 سنوات أو دون ذلك يحفظ القرآن، وبعدين الصبيان يغدو تعالى نلعب، تعالى نروح نلعب، فيمتنع من اللعب، يقوم يصر عليه يقوم يبكي يبكي وينفرد عنه ويمشي بعيد عنهم، وفي ايده المصحف يراجع القران. عيل عنده 8 سنوات يفعل هذا الشيء، هنا يبكي عشان ما مش عايز يلعب، عايز. فاذا به حياته حياه عظيمه جدا، جعله الله عز وجل من اوليائه الصالحين رحمه الله عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجعلنا مثله. الامام النووي يعيش العمر بتاعه في الدراسه بتاعته في اليوم، يدرس يقول لك يدرس ما درسين في التهذيب في المهذب، ودرسين في التنبيه، ودرس في الاصول، ودرس في المنطق، ودرس مش عارف في ايه، ودرس في ايه. 9 دروس في اليوم يدرسها ويرجع يذاكرها، وبعدين يلقيها معيد يعيد الدرس على تلامذه بتوع الشيخ بتوعه. امتى يجيب الوقت ده؟ والدروس ما كانتش في مكان واحد، ما كانتش في مسجد واحد، ده كان يلف على المشايخ، الشيخ ده في المكان الفلاني يحضر له درس الفقه، الثاني في المكان الفلاني. كان عظيما جدا رحمة الله عليه. لما يموت عنده كم سنة مات الإمام النووي؟ 46 سنة. الإمام النووي ساب لنا كتاب المجموع، هذا الكتاب الضخم، ساب لنا تهذيب الأسماء واللغات، ساب لنا رياض الصالحين اللي درسته وعرفته، ساب من الكتب الكثير، وساب من العلم الكثير، وفتح له. يا ترى كم من الملايين من المسلمين يقرؤون رياض الصالحين ويعملون به، ودرس في كم من المساجد من أيام النووي رحمة الله عليه في القرن 5 أو 6 حتى الآن؟ هذا شيء عظيم جدا. فالإنسان ببركة حبه لله عز وجل وطاعته واستغلاله للوقت، الله يفتح عليه، يفتح عليه من فضله سبحانه، يفتح عليه بذكره. لذلك ابتدي أنت من نفسك، لا تضيع وقتك، استغل الوقت في طاعة الله، في عبادة الله، في ذكر الله. ما يبقاش القيل والقال والكلام، وتلاقي الكلام الإنسان حيتكلم في الكلام الحلو شوية، وبعدين في الكلام المباح، وبعدين في الغلط. والكلام هو كثر الكلام يوقع الإنسان في الغلط، ويوقع الناس في الغيبة والنميمة، ويوقع الناس في معصية الله سبحانه. يبقى الإنسان يمسك عليه لسانه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل الأعمال التي تقربه من الآخرة وتذكره بها. من ذلك عيادة المريض، لما تعود مريض شوف مهلا كان زينا في يوم الأيام، إيه اللي خلاه على متكتف في الفراش بتاعه، قاعد متكبس، قاعد مش عارف إيه، مش عارف ياكل. شوف المرضى واعرف نعمة الله عز وجل عليه. الإنسان المؤمن حين يرى مريضا بالمرارة ويقول لك أنا مش قادر أكل، الأطباء منعني من كذا ومن كذا ومن كذا، يصعب عليه. الحمد لله، والله أنا بأكل كل هذه الأشياء. إنسان مريض يشتهي يأكل فول، يشتهي يأكل فلافل، الأطباء منعني، لا تأكلش إلا فول، تأكل مسلوق بس، والأكل بتاعه تعرف نعمة الله عز وجل عليك تأكل. إنسان مريض يتعالج علاج للبطن ويأخذ برشام، يقول لك البرشام خلي بقه مر، صبر، أي أكل بأكله كل الأكل طعمه مر، ما فيش ما بيفرقش بين أكل وأكل، لسانه مر، كل الأكل اللي بيأكله طعمه معدن في فمه. تقول الحمد لله اللي باكله بس طعم بالاكل اللي انا باكله. نعم الله عز وجل عليه، ان تعد نعمه الله لا تحصوها. فلما تزور المريض تقوم تعتبر، تعرف هذا الانسان ما هو كان سليما زيي، اشمعنى جاله المرض؟ انا ممكن يجي لي في يوم من الايام. يبقى اعمل الان بشكر نعمه الله عز وجل، لعل الله يمنع عني هذا، ولعل الله سبحانه اذا امرضني يشفيني بفضله وبكرمه سبحانه. عود المريض وتتذكر إن الدنيا مهما كنت صحيحا في النهاية ستنزل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. يبقى هيرجع الإنسان مهما يعيش في النهاية المنحنى بتاعه إنه ضعيف وإنه شايب وإنه خلاص بعد ما كان صار شيئا آخر. يتقرب إلى الله عز وجل ويعتبر بغيره واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. إنسان لما يذهب إلى المقابر وينظر إلى القبور اللي جوه هؤلاء هذه القبور كانوا إيه؟ كانوا زينا في يوم الأيام، فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الكبير وفيهم الصغير، فيهم الرجل وفيهم المرأة وفيهم فيهم بداخل القبور. كانوا في يوم من الأيام على هذه الأرض وعلى هذه الدنيا، كم عاثوا، بعضهم عاث فيها فساد وبعضهم كم أصلح فيها وأراد الإصلاح وكل ذهبوا إلى التراب. ولكن هل يستوي هذا مع هذا؟ لا، الله حكم عدل يفرق بين هذا وبين هذا. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الإنسان المؤمن يعتبر، وربنا يري العباد آيات في بعض الأوقات حتى يتعظوا ويعتبروا. يقوم آية من الآيات ممكن تحدث في مكان ولا تحدث في مكان آخر. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في خطيئة، وبعدين لما توفي وأرادوا أن هم يدفنوه الأرض لم تقبل، يحطوه في الأرض يدفنوه، وبعدين يلاقوا تاني يوم على وش الأرض، طلع على وش الأرض، يدفنوه في القبر تاني يوم يلاقوا طلع على وش الأرض. افتكروا أن بعض أعدائهم بيعملوا في هذا الشيء، حطوه في القبر وقفوا يحرسوه برضه طلع على وش الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ إن الأرض لا تقبل من هو شر من ذلك. يعني هو ده شر واحد على وجه الأرض؟ لا، في أشد منه شرا والأرض قبيلته. ولكن أراد الله أن يعظكم، موعظة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أراد أن يعظكم. ففي كل وقت يجد الإنسان شيئا يقوي إيمانه ويثبته مع الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يتوب وحتى يتعظ بهذا. أنت بتكفن الميت وتشيله، أنت ما بتشايف حاله إيه، وتحطه جوه القبر وتمشي وتسيب. إذا كان والله سعيدا كان الملائكة تبشره، إذا كان شقيا الملائكة تتوعده بالنار والعياذ بالله. لأ، الإنسان بحسب. نقرأ قريب في الله على النت من ضمن الحاجات الصور، صور متعجبة جدا الإنسان لما يتفرج عليها ويعتبر أشياء عجيبة. واحد من المغسلين هؤلاء يقول إنه واحدة امرأة جاءت المغسلة وغسلوها وشالوها وصلوا عليها ومش عارف كل ده ماشي كويس، لغاية ما قوم عند القبر لما قوم يدخلوها بيقول بقى تقيلة جدا مش قادرين يرفعوا، مش قادرين يرفعوا المرأة. يقول المجموعة اللي معاه ممكن تشيل عربية المجموعة، لكن المرأة هذه الميتة مش قادرين يشيلوها. بعدين يحاولوا يدخلوها في القبر، احتار. طيب قعد تقرأ القرآن، يقرأ قرآن لغاية زحزحت معاهم جروها دخلوها جوه القبر. هذا في عصرنا، في عصرنا يتكلم بهذا الشيء. طيب احنا بنشيل اموات كثيرين اشرار واخيار والكل بيشال ويروح على القبر، لكن الله يعظ العباد بشيء يحدث احيانا، يحدث هذا بس للعظه. يقوم هذا المغسل يسال ابن الميته انه ايه امر امك هذه؟ قال بعدين اقول لك بعدين، ويعدي شهور وكذا، وبعدين يقول ابنها ده، ويقول انه اصل امه ما كانتش بتصلي، ما كانتش بتصلي، تركها للصلاة. فهذا حالها إن تكون عبرة عند القبر، يحاولوا يدخلوها ما تدخل. طيب وبيدفنوا كم واحد ما بيصليش؟ ما كتير، كتير. الابن نفسه بيقول إنه كشف عن وجه أمي وهي بداخل القبر، عايز يعني يسلم عليها، عايز يبصها وهي بداخل القبر، عن وجهها غطى وجهها وخرج مزعورا، خرج ولا مش أمي هذه، لا وجهها أسود، لا وجهها أسود. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا. طيب ما كثير من الأموات بتروح الطبيب الشرعي يفتح القبر ويطلعه ويلاقي زي ما هو، ما بيلاقيش الوش أسود، وقد يكون من الأشرار وقد يكون مما يكون. ولكن الله يرينا أحيانا آية من الآيات، آية من الآيات. تقرأ في صحيح الترغيب والترهيب تاع الحافظ المنذري واللي بصحيح الشيخ الألباني، قصة صحيحها الشيخ الألباني عن الراوي اللي رواها في عصر من العصور. يقول واحد من تابع التابعين ذهب لمكان عند المقابر، وبعدين وهو هناك لقى امرأة تغزل واقفة عند شباك عمالة في نور الشمس عمالة بتغزل وقت العصر، وبعدين شوي بنقول لقى قبر إنشاء طلع منه إنسان رأسه رأس حمار، رأسه نهق ثلاث نهقات ودخل القبر مرة ثانية. الرجل فزع من هذا المنظر، منظر مفزع. بعدين سأل، قالوا له هذا ابن هذه المرأة، المرأة اللي بتغزي الجيل جنب المقابر دي، ده ابنها. ايه حكاية ابنها ده؟ كان سكيرا عربيلا يشرب الخمر ويسكر العربة، وكان أمه تمنعه من ذلك، اتق الله خاف من ربنا ما تعملش هذا الشيء. يقول لها ما إنما أنت كالحمار تنهقيها، أنت بتقول لأمه أنت بتنهقي زي الحمار، عشان تصرخ فيه وتقول له حرام عليك اتقي ربنا، لغاية ما مات على هذا المنكر الذي كان فيه. فجعله الله عز وجل عظة لمن حوله، عظة لمن حوله. كم من شراب الخمور يدفنوا في القبور وما بنشوفش هذا الشيء؟ لا، الآية لا تكون لكل الخلق، ولكن البعض من الناس يعتبر ويتناقلوه. ما هو لو كل الناس شافه كل الناس حيؤمن. لا تخيل كده، لو قلنا في المقابر بتاعتنا في أبو النور دي كل يوم الواحد من اللي مات بتوع الحشيش طلع مش عارف ايه، واحد مش عارف طلع ايه، الناس حيفزع، يفزع الناس، ويبقى الإيمان قهرا وجبرا، وكل واحد لا أنا خليني يبصر أنا شوف. لكن الله عز وجل جعل هذا غيبة، جعل هذا غيبة، والإيمان إيمان بالغيب. فإذا شاهد الناس شيئا يوما من الأيام يقوم يتعظون. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من القبور ويقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما في القبر. لولا يعني لو سمع الإنسان اللي في القبر الميت بصوت ازاي، يقول لك لا مش هدفنه، أبويا هدفنه، هيحصل فيه كده، لا خليه برا القبر ما تفنوش. لولا ألا تدافنوا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، هذا غيب أخفاه الله عز وجل علينا، حتى يكون الإيمان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان في الدنيا يختار ويكتسب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي النهاية هذا القبر، لذلك لما يقول لنا زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، المؤمن يزور المقابر وينظر فيها السكون اللي موجود في المقابر. كل دول كانوا أحياء في يوم من الأيام، وكان فيهم حركة وكان فيهم حس وفيهم قوة وبيأكلوا ويشربوا، الآن كلهم متكومين على بعض. القبر الواحد يطلع فيه كم واحد؟ كم واحد في القبر الواحد؟ 100-200 ألف في القبر الواحد، خلال سنين طويلة دفنوا فيه. فاعتبروا يا أولي الألباب بعيادة المرضى وبزيارة القبور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.